بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة. المنار تواكب سيطرة الجيش السوري على جنوب غرب القصير. بوتين: لا تدخل في سوريا مصيره الفشل. وتل أبيب تخشى النصر الاستراتيجي. شربل: ما يجري في طرابلس مأساة، وكبارة يهاجم الجيش وسليمان. عون: لا يمكن تجاهل الطعن بالتمديد إذا ما أقره الدستوري. الإمام الخامنة: الانتخابات فرصة بوجه ما يحضره الأعداء. حكومة أردوغان تتراجع وتعتذر، والنقابات تدعو للإضرار. أهلا بكم. نحو الميدان تشخص أنظار السوريين ورعاة المعركة الإقليميين والدوليين مع ما يحققه الجيش من تقدم يمكن وصفه بالاستراتيجي، وفيما يصر البعض من وسائل إعلامية ومنابر سياسية على المكابرة، سمعت استغاثة المسلحين جيدا لدى الإسرائيليين. امتنع قادة العدو عن الكلام، فتكفلت البوح بسرهم محطات الإعلام. إحباط بسبب إنجازات الجيش السوري الميدانية التي وصفتها قنوات العدو بالانتصار الاستراتيجي للرئيس بشار الأسد، وما يعنيه من نصر لمحور المقاومة وحلفائها على أمريكا وأتباعها. الإسرائيليون خائفون من أي تسوية سياسية تبقي الأسد، قال محللوها. وموسكو خائفة على مفاوضيها في مؤتمر جنيف من آكلي لحوم البشر، قال رئيسها، الذي أضاف إن أي تدخل عسكري في سوريا مصيره الفشل. وعلى خط فشل المسلحين في الميدان، وقبل أن ينفض البعض غبار المعركة عن وجهه أو يغسل يديه من الدماء، اعتلى منبر الإنسانية مطالبا تأمين ممرات لإجلاء المسلحين الجرحى من أرض معركة القصير، فيما صم آذانه على مدى عام عن مناشدات واستغاثات بإطلاق سراح زوار لبنانيين مسالمين اختطفهم رفاق مسلحي القصير في أعزاز. وفي طرابلس شمال لبنان ما زال الأمن مخطوفا لدى قناتي المحاور ومحرضي المنابر. لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس تابعت وعيدها وتحريضها الذي لم يسلم منه لا الجيش اللبناني ولا حتى رئيس الجمهورية. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحياء لذكرى الإمام الخميني مفجر ثورة المستضعفين وباعث نهضتهم. وكأهمية المناسبة ووقارها كان كلام الإمام السيد علي الخامنائي الذي أكد أن إيران ماضية على خط الإمام، وما الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلا دليل على ثبات الجمهورية الإسلامية واستمرارها. من الأقصير نبدأ، حيث تمكن الجيش السوري من السيطرة الكاملة على القسم الجنوبي الغربي من المدينة، فيما تواصل وحداته تقدمها باتجاه مواقع رئيسية للمسلحين.
إلى حيث كانت العملية العسكرية الخاطفة والسريعة للجيش السوري، توجهت كاميرا المنار. المنطقة هي الحي الغربي الجنوبي. العملية مستمرة، التقدم مهم واستراتيجي باتجاه الوسط بعد انهيار خطوط المسلحين الدفاعية.
محاولا التقدم باتجاه وسط المدينة، هناك خسائر كبيرة جدا في صفوف المجموعات المسلحة. البعض قام برمي أسلحته وعتاده وقام بالفرار باتجاه الحارة الغربية لمدينة القصير.
القصير بحدودها الأربعة مطوقة، والتسلل إليها أصبح مكلفا للمسلحين. جثتان توصفان المشهد.
مصادر القوات الجيش العربي السوري كمين للقوى للمجموعات المسلحة، وتم بعد رصدهم نصب الكمين وتم وقوعهم بالكمين، مما أدى لقتل عدد منهم وجرح العدد الآخر.
من شارع خالد بن الوليد شرقي سكة القطار إلى جادة بيسلون في الأوتوستراد الغربي لمدينة القصير، الجيش السوري في تقدم مستمر، وأما المسلحون فرموا بأسلحتهم ولاذوا بالفرار. علي من شارع خالد بن الوليد شرقي سكة القطار إلى جادة بيسلون في الأوتوستراد الغربي للمدينة القصير. الجيش السوري في تقدم مستمر، وأما المسلحون فرموا بأسلحتهم ولاذوا بالفرار من مدينة القصير. جواد حيدر أحمد، حسن الزين، علي ملي، قناة المنار.
ومعنا من القصير مراسلنا يوسف شعيت. يوسف، يعني كيف هي الحالة الميدانية مع آخر الأخبار التي تفيد بتقدم الجيش وسيطرته على القسم الجنوب الغربي من مدينة القصير؟
نعم مريم، السيطرة على الجزء الغربي الجنوبي أصبحت وراء ظهر الجيش السوري، وبالفعل الجيش السوري منذ الأمس ساعات بعد ظهر الأمس إلى ظهيرة اليوم تقريبا أنهى هذا الجزء، أنهى السيطرة على هذا الجزء. كبد المجموعات المسلحة خسائر كبيرة جدا، والهدف الآن على خط الوسط هو مبنى البلدية بضعة مئات من الأمتار، قد لا تتجاوز 200 متر. مجموعات الجيش السوري تقوم برصد المجموعات المسلحة وتقوم بالتعامل معها بالأسلحة المناسبة. إذن السيطرة على مبنى البلدية قد تكون اليوم، وبالتالي السيطرة على معلم أساسي ورئيسي جدا في منطقة وسط القصير. تقهقر المجموعات المسلحة وانسحابها وتكبدها الكثير من الخسائر يعني جعل المشهد يعني يتدرج ويتدحرج بشكل كبير جدا نحو سيطرة الجيش السوري، بعدما قام الجيش السوري بضرب جميع الخطوط الدفاعية للمجموعات المسلحة في منطقة جنوب غرب منطقة القصير. المقرات سقطت بيد الجيش السوري، الأسلحة للمجموعات المسلحة أيضا سقطت، هناك العشرات والعشرات بحسب ما وصف بعض عناصر الجيش السوري عشرات القتلى من المجموعات المسلحة، إضافة للكثير من الغنائم. هذه البزة التي سلمها إيانا أحد عناصر الجيش السوري الحر، عفوا الجيش السوري، هي تابعة لأحد عناصر الجيش السوري الحر من كتائب الفاروق. هذه البزة تعود إذن لكتائب الفاروق، وهي تعود لربما لأحد الضباط لأنها تحمل رقما تسلسليا. إذن هذه البزة تدل وهي قد أخذت من أحد المخازن التابعة لأحد المقرات لما يسمى الجيش السوري الحر، وهي بالطبع صناعة تركية. إذن يمكن توصيف المشهد، هناك تدرج بعملية القضم، انتهت السيطرة على القسم الجنوبي الغربي، هناك تعامل مع خط تماس نسبيا طويل على الخط مع الوسط المدينة، مبنى البلدية هو الهدف الآن، يجري التعامل مع المجموعات المسلحة في محيطه، وربما يكون
هل من الواضح يوسف؟ نعم،
خلال ساعات الليل،
خلال الساعات تتحدث عن سقوط مبنى البلدية على ما هو متوقع. تتحدث يوسف، سمعتني يوسف؟ يوسف، شكرا لك زميلنا يوسف أشعيته. وفي مدينة حماة عمليات أمنية سريعة للقوى الأمنية السورية انعكست هدوءا وطمأنينة في أرجاء المدينة بالتوازي مع تقدم ميداني لقوات الجيش السوري في ريفها.
تعيش مدينة حماة واقعا مستقرا بالنسبة للمحافظات الأخرى. العمليات الأمنية المتواصلة في المدينة ساعدت كثيرا في تهدئة الأوضاع، ما أدى إلى فرار معظم المسلحين نحو الريف الشمالي. لا تتوقف الأجهزة الأمنية عن كشف مستودعات للأسلحة في الأحياء القديمة في المدينة، فهنا كانت عملية أمنية اكتشفت فيها السلطات المختصة مخبأ للأسلحة المختلفة.
تبين وجود وكر لهم موجود في أحد المنازل، تم تفتيش هذا المنزل والعثور على هذا الوكر الموجود في المطبخ والمخفي، والذي كان الإرهابيون يخبئون فيه أسلحتهم ومواد محظورة دوليا. هذا هو الوكر.
وهنا ساحة العاصي، هذه الساحة التي كانت تشهد مظاهرات كانت توصف بالأكبر يوما ما، استعادت هدوءها وحركتها الطبيعية. أما النواعير الشهيرة ما زالت تدور كما الحياة في حماة، ونهر العاصي عاد ليكون ملجأ للأمان والسكينة.
الحمد لله نحن بحماة عايشين بأمان، يعني شوفت عندك البلد، الكاميرا دايرة ناحية البلد، بتشوف الناس عم تشتغل وتبيع وتشتري وتمارس أعمالها، وأنا كنت بوظيفتي وهي نزلتي وعلى شغلي والأمور ماشية تمام بفضل كل الجهات المعنية سواء كان الدولة أو جيش أو مواطنين أو وعي ناس كلهم مشتركين بتكاتف الكل مع بعضهم.
والله بالأساس هي المطالب اللي كانت إنه ما كان في يعني كيف تخلى اللي طلع ما عرفها شو بده صراحة. صح إنه كان في يعني عالم طالبت بشيء بسيط وهذا الشيء بس موجود عنا، بس العالم هلق لحتى لقته وعرفت شو طعمته شو قيمته. قيمة سوريا لما كانت أمنة هذا بكل أمن الدنيا ما كان في مثله.
ازدحام وحركة طبيعية لا يرغب أهالي حما بفقدانها.
عمليات أمنية ناجحة تقوم بها الأجهزة المختصة أرست هدوءا واستقرارا على مدينة حما بالتوازي مع تقدم الجيش السوري في الريف الشمالي والشرقي للمدينة. من وسط مدينة حما، سومر حاتم، قناة المنار.
ونعود إلى تقدم الجيش السوري في مدينة القصير، ولكي نفهم أكثر هذا التقدم بصورة ميدانية وأهميته الاستراتيجية معنا من دمشق الباحث العسكري والاستراتيجي الدكتور سليم حربة. دكتور سليم، يعني الحديث الميداني اليوم عن هذا التقدم بأنه مهم استراتيجي في القسم الجنوبي الغربي من المدينة، كيف تقرأ؟
مساء الخير لكم وللمشاهدين. لك طبعا الانجازات واعجازات الجيش العربي السوري على المستوى التكتيكي والاستراتيجي اصبحت مرتسما وواقعا على الارض، وهو يقبض على الميدان في كل زمان ومكان اينما تواجدت هذه العصابات الارهابيه. تاتي اهميه العمل في القصير والمعركه في القصير الان من انجازات الجيش العربي السوري لدخوله منطقة القصير وأطباقه على هذه المنطقة بمحيطها بمساحتها بقطرها والمعركة في خواتيمها المطمئنة والرائعة بجهتين: جهة تقدم الجيش العربي السوري وتحريره وتطهيره وتحديدا باتجاه القسم الشمالي الغربي وتوغله وتطهيره وتعقيمه ما تبقى من أنفاق أو سرابيد فيما تبقى من المدينة وإنهائه بالكامل الطرف الجنوبي الغربي إضافة إلى إحكامه المطلق على كامل المدينة والريف أيضا، حيث أطبق عليه أيضا الجيش العربي السوري ويطهره بروية ومنهجية وخاصة في بلدة الضبعة وما تبقى من فلول العصابات في البويضاء الشرقية وما تبقى من فلول وشتات وبقايا الإرهاب، وهو في حالة صرع وشلل حقيقي لا يشكل لا حالة عسكرية ولا حالة أمنية مقلقة. وأنا أعتقد أنه لا يحتاج إلى معركة لكن متابعة هذه المعركة في خواتيمها الآن. والجهة الثانية أن الإرهابيين الآن يفرون مذعورون ويقعون في قبضة الجيش العربي السوري وفي مرمى نيرانه، أي بمعنى لا مفر ولا مقر لهؤلاء الإرهابيين، وبالتالي المعركة استراتيجيا حسمت وما تبقى هو إزالة بقايا وآثار وفلول هذه العصابات وتعقيم ما تبقى من هذه المناطق في المدينة وخارجها. الأهم في ذلك على المستوى الاستراتيجي أن انهيار هذا الخراج الإرهابي المتواجد في الخاصرة السورية واللبنانية وفي ظهر المقاومة بدأت تداعياته لدى الراعي الرسمي لهذا الإرهاب أي الكيان الإسرائيلي الذي يزداد الآن دواره وانهياره وانهيار مشروع الإرهاب في القصير وريف دمشق وريف حلب وأيضا في ريف حماة الشمالي والشرقي. كل هذا الإرهاب الآن يحتضر وهذا الكيان الآن أيقن أن مشروعه الإرهابي احتضر في سوريا وسوريا قبضت على النصر الاستراتيجي وبالتالي نصر المقاومة الاستراتيجي أيضا وكل محور المقاومة، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن يبدل فيه لا موازين قوى أو يغير نتيجة. أصبحت هذه النتيجة مرتسما إنجازا على الأرض والميدان.
نعم دكتور سليم، دكتور سليم، لكن كيف تقرأ المناشدات وما يطالبون به من إنشاء ممرات آمنة لإجلاء جرحهم في ظل هذا الوضع وفي ظل تقدم الجيش وما يحرزه من إنجازات؟
أولا هذه المناشدات تعكس حقيقة واقعهم المفلس الآن وحالة الشلل والصرع الذي يعني حققها الجيش العربي السوري من خلال إنجازاته في الميدان والذي شتت شملهم أيضا والذي منعهم من أي دخول إلى القصير وأي خروج من القصير، أي قطع عنهم كل الخيوط والخطوط وإمكانية التواصل من وإلى هذه المناطق، أي بمعنى واقع الإرهاب الآن أصبح بواقع محسوم ومحتوم، أما الإبادة هو السحق وأما الاستسلام. ولا يمكن لمعجزة في هذا الكون لا على المستوى السياسي ولا على مستوى المناشدات ولا على المستوى الميداني العسكري أن يعني
تجعل هذا الإرهاب يمكن أن يخرج أو يمكن أن يتحدد مصيره إلا بهذا الذي أصبح الآن في حالة موت سريري يحتضر الآن. أما هذه الأبواق وهذا النعيق وهذه الدموع التماسيح التي نسمعها حقيقة كنا نتمنى أن نسمعها عندما دخلت أفواج من القيح والإرهاب تحت يعني أبواق الفتاوى وأبواق قتل الشعب السوري وتحت الخطاب المذهبي.
كنا نعم شكرا لك. شكرا لك دكتور سليم حربة. دكتور سليم نعم
وداعمي الإرهاب الإقليمي.
شكرا جزيلا لك دكتور سليم حربة الباحث العسكري والاستراتيجي. شكرا حدثنا من دمشق. وأثارت الإنجازات التي يحققها الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة الكثير من الإحباط في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية. واعتبرت القناة الثانية أن استمرار الوضع سيؤدي إلى انتصار استراتيجي لإيران وسوريا وحزب الله.
بشار الأسد وعلى خلاف كل التوقعات يعزز قوة جيشه مع حزب الله حيث سجلوا مؤخرا إنجازات هامة في القتال.
إحباط عبرت عنه القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أمام تقدم وحدات الجيش السوري على مختلف المحاور بمواجهة المسلحين في دمشق والقصير وريف حلب. التقرير الذي عبر عن الأسف لإقراره بالتقدم وتحقيق إنجازات جوهرية على الأرض خلص إلى أن استمرار هذا التقدم يمثل خطر انتصار استراتيجي لإيران في سوريا، واصفا الأمر بالخبر السيء، حيث يلاحق الجيش السوري المجموعات في مختلف المناطق ويجبرها على الانكفاء. هذا التقرير يأتي في إطار تراجع التقديرات الصهيونية التي راهنت على سقوط قريب للنظام في سوريا، وما يعنيه ذلك من ضربة قوية للآمال الإسرائيلية بتوجيه ضربة قاسمة لمحور المقاومة.
فلنتحدث عن وضع الأسد الذي لم يعد سيئا، فهو يهدد إسرائيل بيد وبالأخرى يسجل انتصارات في أرض المعركة.
الأسد يحسن موقعه العسكري بشكل دراماتيكي إن لم نقل بشكل حاسم، واحتلال القصير الذي سيستغرق بعض الوقت معناه فصل المتمردين عن خط إمدادهم من لبنان، والأمر الثاني فتح طرق إضافية أمام الأسد من دمشق إلى منطقة الساحل السوري.
بشار الأسد يشعر بالثقة في مواقفه الأخيرة لأن انتصاره في القصير يعزز ثقته بنفسه، ما يدفعه إلى تشديد ضربات المتمردين الذين ضعفوا.
المعلقون الإسرائيليون الذين طالما روجوا لعهد جديد في سوريا بعد سقوط النظام أعربوا عن خيبتهم نتيجة سقوط الرهان على تغيير ستقوم به الجماعات المسلحة. الأسد صد التسونامي الذي كان يجتاحه وقد استنفذت هجمات المتمردين نفسها، ويبدو أننا في نهاية هذه الموجة. فالأسد يستعيد السيطرة والوضع يتحسن لصالحه، فالانقسام في صفوف المتمردين والطبيعة المتطرفة لهم تخيف الكثيرين في سوريا، لذا فإن الكفة تميل لصالح الأسد. يذكر أن رئيس الموساد السابق أفرايم هليفي حذر في وقت سابق من هزيمة استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة إذا ما تم التوصل إلى حل في سوريا يبقي على النظام الحالي في دمشق، واعتبر أن ذلك سيشكل انتصارا كبيرا لإيران وحلفائها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في ختام قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الأورال إن أي محاولة للتدخل العسكري في سوريا سيكون مصيرها الفشل. من جهته أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ترحيب الاتحاد بالمبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة السورية في جنيف.
طغى الملف السوري على غيره من الملفات التي حضرت على طاولة البحث في قمة روسيا الاتحاد الأوروبي التي عقدت في الأورال وسط روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر خلال القمة التي حضرها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، حذر من أن استخدام القوة في سوريا محكوم عليه بالفشل، وأشار إلى أن صفقة صواريخ S-300 روسية مع سوريا لم تنفذ بعد، مبديا خيبة موسكو من القرار الأوروبي برفع حظر توريد الأسلحة إلى المسلحين في سوريا.
أؤكد
مرة
جديدة أن أي محاولة للتأثير على الوضع في سوريا بالقوة عبر تدخل عسكري مصيرها سيكون الفشل وستؤدي إلى عواقب إنسانية كبرى.
وتناول بوتين بتهكم سلامة المشاركين الروس في مؤتمر جنيف حول سوريا وهم يجلسون أمام مسلحين سوريين معارضين يذبحون ويأكلون أعداءهم على حد تعبيره، في إشارة إلى المشاهد التي بثت من قبل بعض المسلحين في حمص. بدوره أكد رومبوي الموقف الأوروبي الثابت بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية، وشدد على عزم الاتحاد الأوروبي مواصلة التعاون مع روسيا بشأن التسوية في سوريا، وأعلن ترحيب الاتحاد بالمبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة السورية في جنيف. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماعات أن موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 لن يحدد إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المشاركين فيه. وإضافة إلى الشأن السوري، بحث المجتمعون مواضيع كخط الغاز الروسي لأوروبا والعلاقات التجارية والنقل وحقوق الإنسان.
إلى طرابلس شمال لبنان، حيث ما زالت حالة التوتر تسيطر على أجواء المدينة مع استمرار عمليات القنص والاشتباكات في العديد من المحاور، فيما هاجمت اللجنة المنبثقة عن نواب طرابلس الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية واتهمتهما بالتواطؤ السياسي على طرابلس.
جرح طرابلس النازف على حاله، وفقراء التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن يدفعون الثمن. ووسط استمرار القنص والرشقات النارية وقذائف الإنرجا مسلسلا يوميا في المنطقة، استمر عداد القتلى بالارتفاع وكذلك الجرحى من المدنيين على جانبي محاول القتال، فيما حركة السير على الطرقات القريبة من المحاور خجولة بسبب رشقات القنص، وأعمال التدشين متواصلة تحسبا لما هو أسوأ.
إنما لا نريد أن يتعدى أحد على أحد، إنما هي سجال سياسي، فليترك الأمر إلى السياسيين أو إلى رجال الدين الذين يتصدرون المواقف المعتدلة لنجنب هذا البلد ولاية حرب طويلة عريضة.
وبموازاة التصعيد الميداني، تصعيد سياسي ممن اجتمعوا في منزل النائب محمد كبارة.
وأعطى مهلة 48 ساعة للجيش والقوى الأمنية لردع أعمال القنص والرد بعنف وحزم على القناصين المجرمين وردع هذه الحالة المسلحة الشاذة في بعل محسن. إن أي تهاون من السلطة السياسية وقيادة الجيش اتجاه طرابلس سيجعل الأمور بعد 48 ساعة خارجة عن السيطرة، خارجة عن سيطرة الجميع، وبالتالي فإن طرابلس ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها.
من جهته الحزب العربي الديمقراطي اتهم أطرافا خارجية بإدارة المعركة الجديدة.
يعني وكلنا بنعرف حتى الدولة اللبنانية صارت عم تقول أنه في غرباء ودخلاء على طرابلس اللي هن ما يسمى جبهة النصرة والجيش السوري الحر. وبحب ناشد كل العقلاء في لبنان، عنا الجبل محسن محاصر حصار كلي.
أسبوع ثالث برائحة الموت دخلته طرابلس، والحصيلة عشرات القتلى والجرحى، أما أبرز جرحاها فهو الجيش اللبناني الواقف بين نار القنص والنار السياسية المفتوحة عليها. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وما زلنا مع طرابلس، حيث ينضم إلينا من هناك زميلنا فادي منصور. فادي، ما هي آخر المستجدات الأمنية في طرابلس الآن؟
يعني القنص هو سيد الموقف وهو متواصل منذ فترة ساعات الظهر وبدأ ينشط حوالي العصر، لكنه الآن ما لبث أن هدأ. الجيش اللبناني بدأ عملية تنفيذ انتشار واسع داخل منطقة جبل محسن، باشر بمداهمة عدد من أسطح المنازل وداخل الشقق، دخل إلى عديد من الشقق، الأمر الذي تحفظ عليه مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، تحفظ على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني من حملة مداهمات بدأ بها ينفذ انتشار واسع. ربما هذا الانتشار هو المرة الأولى التي ينتشر فيها داخل جبل محسن بهذه الطريقة، لكن بطبيعة الحال الوضع في السبانة هادئ نسبيا، مع أنه تسمع بين اللحظات وأخرى أصوات رشقات نارية وقنابل يدوية، لكن هذا الأمر بات من يوميات المنطقة التي تشهد على مدار أكثر من 3 سنوات عمليات إطلاق رصاص وقنابل يدوية. على أي حال الأمور يبدو أنها تنسحب نحو الهدوء، لا سيما أننا خلال الليل الفائت لمسنا بأن هناك جدية في التعاطي من كلا الطرفين بتثبيت وقت إطلاق النار، لكن على ما يبدو أن إطلاق الرصاص يأتي من ربما من أطراف خارج منطقة التبانة وخارج المناطق المحيطة بها، يأتون يطلقون الرصاص ثم يغادرون، هذا ما يؤكده الأهالي. لكن بطبيعة الحال يبدو أن من خلال الإجراءات التي سيتخذها الجيش اللبناني أيضا تبدأ من جبل محسن على أن تتبع داخل منطقة التبانة، ربما تريح الأجواء قليلا ما وتعود الأمور إلى طبيعتها في تثبيت وقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي كانت عرضة على مدى 3 أسابيع لم يتحملها الناس هنا في مدينة طرابلس.
نعم فادي منصور من طرابلس، شكرا جزيلا لك. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تابع الوضع الأمني في طرابلس، واطلع من قائد الجيش العماد جون قهوجي على التدابير التي اتخذتها قيادة الجيش من أجل ضبط الوضع وإعادة الحياة إلى طبيعتها. سليمان عرض تطورات على الساحتين المحلية والإقليمية مع كل من السفيرين الروسي ألكسندر زاسبيكين والسعودي علي عواض العسيري، وتسلم أوراق اعتماد كل من سفيري العراق والبوسنة والهرسك. وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وصف ما يجري في طرابلس بالمأساة، معتبرا أن المسلحين خرجوا عن أوامر بعض السياسيين. كلام شربل جاء قبل اجتماع مجلس الأمن المركزي لبحث الأوضاع الأمنية في لبنان.
لما اشتد ساعده رماني، بهذه المقولة لخص وزير الداخلية مروان شربل ما جرى ويجري في طرابلس، فالمسلحون خرجوا عن أوامر بعض السياسيين بحسب شربل، وصفا الوضع في طرابلس بالمأساة.
هلا ما في شك انه هاي مأساة اللي عم بصير بطرابلس. يعني انا مثل ما حاسس مثل مشاعر، حتى كمان المتقاتلين خرجوا مش أغلبيتهم، مش الكل، بس الأغلبية خرجوا عن أوامر بعض السياسيين يلي كنا نحكي عنهم بكل صراحة. الضرب بيد من حديد، أنت عم تضربي لبنانية بالنهاية، وفينا نعملها ومنا مشكلة، وهالموضوع انبحث بمجلس الأعلى للدفاع. ما تنسي أنه طرابلس ما فينا ندمر طرابلس. الموضوع أنه مثل ما كلنا بنعرف عنا مشكلة، مثل ما قلت من مدة، انه اذا انت اردت ان تعلم ماذا يجري في طرابلس عليك ان تعلم ماذا يجري في سوريا.
عن قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، كشف شربل عن اخطاء وتكرار في لوائح الاسماء التي ارسلها الخاطفون، وان هناك اسماء لاشخاص غير معتقلين في سوريا اصلا.
تبين اول شيء في اخطاء كثيرة باللوائح، في تكرار لبعض الاسماء ما يقارب 50 اسم، وبعدين في اشخاص من الموجودين اسمائهم ما توقفوا عند السوريين، وفي اشخاص اخلي سبيلهم بالاسم، يعني معنا نحن فايل كامل لكل واحد، وبقي 81 اسم هن مستعدين انه يقايدوا معنا فيهم المسؤولين السوريين.
شربل اكد ان الاعتداء على الشيخين ماهر حمود وابراهيم البريدي في صيدا والبقاع بالإضافة إلى الأوضاع في طرابلس هي عناوين البحث على طاولة مجلس الأمن المركزي.
النائب وليد جنبلاط اعتبر أن أشعال النار في مدينة طرابلس لن يغير من معادلات الوضع السوري، وأضاف إذا كانت بعض الأطراف السياسية اللبنانية تظن أن في استطاعتها تغيير مجرى الصراع في سوريا من بوابة طرابلس فإن رهاناتها في غير محلها ولا يمكن البناء عليها. شهدت الساحة اللبنانية محاولتي اغتيال أمس بحق رجلي دين، فيما كشف الأمن العام سابقا عن مخطط لعمليات اغتيال أيضا بحق رجال دين. فلماذا استهداف رجال دين سنة، وهل من رابط بين محاولات الاغتيال تلك؟
منذ فترة قصيرة ضبط الأمن العام شبكة إرهابية،
في جزء من اعترافات أحد عناصر هذه الشبكة كشف أن منتمين إلى جبهة النصرة وناشطين في مجال تجارة الأسلحة والذخائر اجتمعوا في 25 نيسان الماضي واتفقوا على اغتيال شيخين سنيين هما محمد وعبد صلح في بعلبك، وذلك عبر إطلاق النار عليهما وإلقاء رمانات يدوية فور الانتهاء من صلاة الجمعة. السيناريو إذن قتل رجلي دين من الطائفة السنية، وبحسب الاعترافات فإن خلفيات هذا القرار أنهما لا يؤيدان المعارضة السورية المسلحة. المنار اتصلت بأحد هذين الشيخين وهو أكد أن جهازا أمنيا التقاه وأخبره عن مخطط لاغتياله، لكنه رفض إجراء مقابلة منعا للبلبلة أو إثارة الخوف، واكتفى بالقول الله الحامي. مصادر أمنية ربطت بين هذا المخطط ومحاولتي الاغتيال اللتين استهدفتا في صيد شيخ ماهر حمود وفي قب الياس الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي، فأشارت إلى أن محاولات الاغتيال هذه تتشابه في شكلها، أي عبر إطلاق الرصاص المباشر على الهدف، وأن هذه المجموعات وإن كانت لا تعمل بتنسيق فيما بينها إلا أن المشترك بينها هو وجهة واحدة في التفكير، وهذا ما يرجح امتلاكها قيادة واحدة وهي جبهة النصرة. أما الهدف من استهداف رجال الدين السنة فإفراغ الساحة السنية من علماء الدين من أصحاب الرأي الآخر، الرأي الرافض للفتنة.
اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون أن الطعن بتمديد ولاية المجلس النيابي لا يمكن إلا أن يقبل قانونا. وعقب اجتماع التكتل أشار عون إلى أن نواب التكتل لن يقدموا استقالتهم من المجلس النيابي في حال رفض الطعن، معتبرا أنه في حال قبل الطعن فلن يحصل أي فراغ في السلطة وأن الانتخابات ستجري بعد 60 يوما. وعن الأوضاع في طرابلس أشار عون إلى أن هناك إرادات محلية وأمنية تشعل أزمة طرابلسية، معتبرا أن هذه الأزمة لا تحل بالتهديدات.
إن شاء الله تكون بس مناسبة على الأدية قصيرة ويرجع الهدوء لطرابلس، وخاصة أن سمعنا النداء لنواب طرابلس يعني كانوا عم يبروا أنفسهم، لشتا مين كان حاميهم للمسلحين ومين كان يسترجي مد إيده عليهم من دون ما يتعرض للنقد وللاتهامات. ما حدا يقول لي أنه جاب المحسن عم يهجم طرابلس، هالقد طوائين شايفين يتجولوا انه مثل اي مقعد بصير فيه فراغ مجلس النواب بتصير انتخابات خلال 60 يوم من وقت فراغ المجلس النيابي.
وتتابعون بعد الفاصل الدجاج الى موائد الفقراء. أهلا بكم من جديد. يشهد قطاع الدواجن ومشتقاته في لبنان انخفاضا ملحوظا في أسعاره، يرجعه المعنيون إلى الاستيراد غير الشرعي.
في زمن الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار في شتى القطاعات، خرق قطاع الدواجن ومشتقاتها هذا الحال وسجل انخفاضا ملحوظا لامس 50%، انخفاض أرجعه المعنيون إلى إغراق السوق اللبناني بأطنان من لحوم الدواجن والبيض الذي عبر ممرات التهريب إلى لبنان.
أكثر شيء إجا وقت كان يجينا السام من سوريا بسوق الخاص تهريب، نجوا عن طريق عطار هناك وبكميات هيلي، والمبسوطين أن سعر السوس أرخص من إنتاج اللبناني، صار كلهم يربوا المزارعين. طلع هلأ طلعت الإنتاج، نحن عنا إنتاج بلبنان مثل ما بيقولوا بالانجليزي اوريدي يعني بكفي لبنان، اجينا انتاج فوقه خرب الارض. ففي عرض كتير وما في طلب كتير لان الاوضاع بتعرف شو صاير، نزل فروج بهالشكل هذا.
فقاعدة العرض والطلب وإن اختل توازنها بالنسبة للمزارع اللبناني إلا أنها ما تزال دون الخط الأحمر على حد رأي وزارة الاقتصاد.
ولكن احنا كوزارة اقتصاد بهمنا أنه تتقدم هالسلعتين هدول بأرخص الأسعار للمواطن، لأن تعتبر هاتين السلعتين هما من السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وبالتالي في عملية اتزان بده يكون هون بهالعملية هاي. نحن ما ممكن أبدا نسمح أنه ينباع أي من السلعتين بأقل من سعر الكلفة حتى ما يحصل عملية إغراق، ولكن بنفس الوقت المنافسة مشروعة ومطلوبة لحتى المواطن يقدر يتحصل عليها بأفضل سعر ممكن.
انخفاض مستوى الأسعار ترك ارتياحا لدى المستهلك اللبناني.
لما كان ب 15 أو الكيلو ب 5000 مثلا كنت يعني أروح على اللحمة، على اللحم الأحمر، بس هلا صرنا نشتري منه.
يعني هلا صار أسعاره مقبول شوي.
هيدا السعر أكيد هو حافز كتير مهم للمستهلك إنه يشتري أكثر. ما بيعني إنه نحن عم نبيع أكثر، بس هذا الشيء كمان بيعمل حركة بقلب السوق. بهمنا كان بهمنا إنه يكون الوضع الأمني أحسن من هيك، كمان نحن إنه نكون عم نفيد ونستفيد بنفس الوقت.
إشارة إلى أن متوسط استهلاك لحوم الدواجن للأسواق المحلية تقدر بخمسين مليون كيلوغرام سنويا، فيما استهلاك الفرد لهذا النوع من الغذاء هو 28 كيلوغراما سنويا.
طلب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المسلمين بتوحيد صفوفهم والتصدي لكل دعاة الفتنة الذين يثيرون النعرات الطائفية والمذهبية خدمة لأهداف استعمارية. موقف الشيخ قبلان جاء خلال استقباله مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في لبنان الشيخ علي العقيلي، حيث جرى تباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتم التشديد على ضرورة ترسيخ الوحدة الإسلامية وتعزيز التعاون بين المسلمين بما يحقق منعتهم ويدفع الأخطار عن الشعوب والبلاد الإسلامية. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني تمنى وأدى الفتنة في العالم الإسلامي وعودة الهدوء إلى لبنان وسوريا. موقف قباني جاء خلال وضع حجر الأساس لمسجد الإمام الشافعي في منطقة الصنايع في بيروت.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم بلدنا لبنان وسائر البلدان العربية من الفتن التي تقتحم على الناس فتهدم البيوت فوق رؤوس أبنائها وتوقع الظلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى لبنان وإلى سوريا وإلى مصر وإلى العراق وإلى سائر بلاد العرب والمسلمين أن يعيد لها الأمن والأمان والسلام.
ندد لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان بمحاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود فجر الاثنين. اللقاء أكد خلال اجتماع دوري أن هذا الاعتداء يهدف إلى زرع الفتنة التي يريدها العدو الصهيوني. رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان طالب القضاء المختص والأجهزة الأمنية بالإسراع في كشف هوية المعتدين على الشيخ حمود والشيخ البريدي وإنزال أشد العقوبات بهم. دعت كتلة المستقبل النيابية إلى محاسبة المسؤولين المقصرين في ضبط الوضع الأمني في طرابلس. الكتلة طالبت الجيش اللبناني بالضرب بيد من حديد المخلين بالأمن في المدينة بشكل عادل بين كل الأطراف، مشددة على ضرورة جعل المدينة خالية من السلاح.
إن كتلة المستقبل تعتبر أنه لا أمن بالتراضي، وليس مقبولا أن يستمر الفشل في ضعف عدم ضبط الأمن في المدينة، والشعب اللبناني وسكان مدينة طرابلس يطالبون الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بالضرب بيد من حديد على المخلين بالأمن بشكل عادل بين كل الأطراف.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد موسى علي جرادي الذي قضى خلال قيامه بواجبه الجهادي. وتقدم موكب التشيع حشد من الفعاليات السياسية ولفيف من العلماء، وجاب شوارع الضاحية الجنوبية قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في ثرى روضة الشهيدين. أخبار متفرقة في هذا التقرير.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بر التطورات الراهنة مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غاز العريضي، وبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير الخارجية الفنزويلية ديفيد فيلاسكويز. استقبل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام سفيرة اليونان في لبنان كاثرين بورا، وبحث معها المستجدات المحلية والإقليمية. أطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز على آخر المعطيات المتعلقة بالمفاوضات التي أجراها خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا. اللواء إبراهيم استقبل رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي وسفير الدنمارك يان توب كريستانسن. بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غاز العريضي مشاريع إنمائية مع النائبين وليد خوري وسيمون أبي رمية والوزير السابق يوسف سعاده، وعقد اجتماعا مع نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت. أعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني خلال تصريح له في مجلس النواب عن تقديم اقتراح قانون يتعلق بالبطاقة الصحية. زار وفد من حزب الشعب برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم الحلبي معلم مليتا السياحي الجهادي، وأشاد الحلبي في ختام الزيارة ببطولات المجاهدين وتضحياتهم. التقى منسق لجنة المركزية في حزب الكتائب سامي الجميل الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، وبحث معه المستجدات في لبنان والمنطقة. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من بلدة عانا في البقاع الغربي، بحث معه مشاريع إنمائية.
اعتبر الإمام السيد علي الخامنائي أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 من الشهر الجاري تشكل فرصة ثمينة للجمهورية الإسلامية بوجه الأعداء.
الانتخابات الرئاسية الإيرانية ومبادئ الجمهورية الإسلامية شكل محور خطاب الإمام السيد علي الخامنائي في الذكرى 24 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره. وأمام حشد جماهيري كبير أحيى الذكرى في طهران، أعلن الإمام الخامنائي أن الانتخابات الرئاسية تشكل فرصة ثمينة للإيرانيين في مواجهة أعدائهم، ونصح المرشحين بالعمل لخدمة الشعب.
مسألة انتخابات،
إن الأعداء يخططون لجعل هذه الدورة الانتخابية تهديدا، لكنها فرصة ثمينة، وهم يتوقعون أن تكون باردة أو أن يحدث فتنة بعدها كما حصل في الانتخابات السابقة، لكنهم مخطئون. أنصح المرشحين بأن يكسبوا ثقة الشعب ويتحدثوا بإنصاف ويستكملوا الإنجازات من دون إنكارها، وأن لا يعطوا وعودا لا يمكن تحقيقها. على الرئيس الجديد أن يهتم بالاقتصاد ويرجح مصالح الشعب الإيراني.
الإمام الخامنائي أكد أن الإمام الخميني قدس سره مخارطة طريق الجمهورية الإسلامية مرتكزة على الإيمان هو بالشعب وبالذات.
الإمام رسم خارطة الطريق من خلال المبادئ الموجودة في أقواله وكلماته وفي وصيته الخالدة، وهذه المبادئ في السياسة الداخلية تتركز على الاعتماد على أصوات الشعب والوحدة والتضامن، وأن لا يكون الساسة مترفين بل مرتبطين بمصالح الشعب ويعملون من أجلها. أما مبادئ السياسة الخارجية فتشمل الوقوف والصمود بوجه السياسات الداخلية للمستكبرين والأخوة والتضامن مع الشعوب كافة ومواجهة الصهيونية والنضال من أجل تحرير فلسطين. أما المبادئ الاقتصادية فتقوم على الاعتماد على الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي والعدالة في الإنتاج ورفض الرأسمالية الظالمة واحترام الملكية الفردية والعمل.
الإمام الخامنائي دعا الشعب الإيراني إلى مواصلة الطريق نحو النمو والتقدم مستفيدا من هذه المبادئ، وأشار إلى أن المحافل العالمية تتوقع أن تكون الجمهورية الإسلامية رابع دولة من حيث التطور العلمي في العام 2017.
في تركيا استمرت المواجهة في العديد من المدن بين المتظاهرين والشرطة لليوم الخامس على التوالي، وسقط قتيلان وأصيب أكثر من 2200 شخص منذ يوم الأحد الماضي جراء هذه المواجهات، في وقت واصل رئيس الوزراء التركي جولته الشمال أفريقية متحدثا عن هدوء تتجه نحوه البلاد.
أكمل المتظاهرون الأتراك مسيرة احتجاجهم المتواصلة منذ أيام في معظم أنحاء البلاد في مقابل موقف الحكومة الداعي إلى وقف التظاهرات والحديث عن هدوء في هذه الجمهورية التي كانت تطمح يوما أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. المحتجون الأتراك عززوا من حراكهم الميداني فعمدوا إلى قطع بعض الطرق بالحجارة والعوائق للحول دون وصول قوات الأمن إلى ساحات اعتصامهم في المدن والبلدات الرئيسية. ولم توفر الشرطة ما هو متاح لها من أدوات لمكافحة الشغب، فوقعت إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين، لا سيما في مناطق اسطنبول وأنقرة وأنطاكيا وأزمير. سقوط ضحايا فجرا أشعل المواجهات من شارع إلى شارع، فتحولت التقاطعات الرئيسية إلى مناطق تماس بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين تبادلوا رمي الحجارة أحيانا ورد المقذوفات الدخانية أحيانا أخرى.
عائلتنا بأجملها اتجهت للمشاركة في التظاهرة، وعند عودتنا أطلقت الشرطة القنابل الدخانية على الجميع بما فيهم الأطفال، ولاحقوا الناس الهاربين حتى داخل الشوارع الضيقة.
في المقابل استمر أردوغان في رحلته الشمال إفريقية معتبرا أن الوضع متجه نحو الهدوء، في وقت شهد مقر رئاسة الجمهورية مناشدة أطلقها نائب رئيس الوزراء التركي بولاند أرينج من أجل وقف التظاهرات معتذرا لجزء من المصابين خلال الاحتجاجات.
استخدام القوة المفرطة ضد الذين تظاهروا من أجل البيئة كان خطأ وغير عادل، لذا أعتذر إلى هؤلاء المواطنين، لكن لا أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتذار من أولئك الذين قاموا بتخريب الممتلكات العامة في الشوارع وإعاقة حرية الناس في الطرقات.
من جانبه قرر اتحاد نقابات القطاع العام دعم الحركة الاحتجاجية بتنفيذ إضراب ليومين، فيما بدأ أن الأسواق المالية في تركيا تعافت بشكل بطيء بعد تراجعها الكبير بنسبة تفوق 10%. وأثارت التطورات التركية انتقادات من الدول الغربية الحليفة لحكومة أردوغان، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف أن على تركيا أن تجري تحقيقا سريعا ومستقلا حول سلوك الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
والآن في تفاصيل الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الطقس المستقر ما زال يسيطر على لبنان، جو الغد مشمس وصاف مع استقرار في درجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة فتتراوح مشاهدينا على الساحل بين 19 و 21 درجة، 15 درجة بالأرز، ومن 11 إلى 13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 35 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 25 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من جوية مع 27 درجة، 28 بسور، 27 بالنبطية، 20 درجة في شبعة. نتحول إلى راشية و 26 درجة، 25 لجزين. بيروت العاصمة 29 درجة، أيضا في زحلي 29. ننتقل إلى جبيل 27 ونختم الجولة فوق الهرمل مع 31 درجة. طقس الغد مشمس وصاف مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة وأدناها 21 درجة. ارتفاع في درجات الحرارة ليوم الخميس يسجل أقصاها 31 درجة لتنخفض من جديد يوم الجمعة ويسجل أقصاها 29 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام النشرة تذكير بعناوينها: المنار تواكب سيطرة الجيش السوري على جنوب غرب القصير، بوتين التدخل في سوريا مصيره الفشل، وتل أبيب تخشى النصر الاستراتيجي، شربل ما يجري في طرابلس مأساة، وكبار يهاجم الجيش وسليمان، عون لا يمكن تجاهل الطعن بالتمديد إذا ما أقره الدستوري، الإمام الخامناء للانتخابات فرصة بوجه ما يحضره الأعداء. حكومة أردوغان تتراجع وتعتذر والنقابات تدعو للإضرام. مشاهدينا، لمن فاتته هذه النشرة ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.